إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه كلمات في هذا اللقاء المبارك، في هذه الليلة المباركة، في هذا المكان المبارك، في بيت من بيوت الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم التحدث إلى هذه الوجوه الطيبة في موضوع من أهم المواضيع، وهو التمسك بالكتاب والسنة. وأقول وبالله التوفيق، قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وروى الحافظ الطبري بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله وحبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وقوله: ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. ويسخط لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد ضمنت لهم العصمة من الخطأ عند اتفاقهم، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، فقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كانوا، هم الذين من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فنسأل الله أن يجعلنا من الفرقة الناجية بمنه وكرمه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليه. الشأن، كل الشأن هو التمسك بدين الله والثبات عليه. وروى مسلم في صحيحه والنسائي عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال أبو العالي: أخلصوا له الدين والعمل. وجاء في حديث البراء رضي الله عنه أن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب تعمره، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وقال كثير من السلف: إن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وعلى ذلك دلت الأدلة، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي صحيح البخاري من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا. قال: فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. مثلوا كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجيب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. وفيه أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، يعني مضوا في أول الليل، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم اجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. قال رحمه الله: وهذه الآيات والأحاديث نذر لمن عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمتكلم هو شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي الذي شرح هذه النصوص. قال رحمه الله: وبشائر لمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن البشائر حديث: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. ومنها أيضا حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي لفظ ابن ماجه إلى وما الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، يعني تجد الجماعة في المجلس أو في الدرس أو في المسجد ليسوا من قبيلة واحدة بل من قبائل بل من شعوب جمعهم الإسلام وجمعهم عقيدة التوحيد. والمراد بهم من هداهم الله إلى الطريق الحق والصراط السوي، وهي العقيدة السلفية الصحيحة. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وأخرج أبو داود والترمذي من طريق أبي أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع العوام فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيها مثل قبض على جمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا من يعملون مثل عمله. في لفظ الترمذي فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه. وفي لفظ قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 رجلا منكم. وهذه فضيلة عظيم لمن عمل بالسنة واستقام على الشرع الحنيف في آخر الزمان. فمما سبق ذكره من النصوص الدالة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة يتبين لنا معنى الاعتصام. ومن ذلك أيضا تستنبط الفوائد التي يتحقق من خلالها الفضائل والثمرات لهذا المطلب العظيم الذي بيّنه شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال، حيث قال وقد تبين من هذه النصوص فضيلة المتمسك بالسنة الذي قال ربي الله ثم استقام، أي ثبت ووقف. ولكن منهم من هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فاستحقوا هذا الثناء العاطل من نبي الهدى الذي جاء يتخطى الزمن فرفعهم فوق هام الثريا وإن كانوا أصحاب فكر وعوز وحاجة وضعف. ومن هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ وما هو ظهورهم على الناس وغلبتهم لهم؟ ما نوع هذه الغلبة وهذا الظهور؟ وأنه لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. إن أصحاب هذه البشارات والمعنيين بها هم أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة الذين اعتقدوا ما اعتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد، الذين اعتقدوا ما اعتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الذي لا يشوبه شرك، والإيمان الذي لا يشوبه شك، والسير على السنة التي لا يشوبها بدعة، الذين اعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالكمالات التي لا يشارك فيها أحد لا في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا، فأثبتوها إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بها وكما وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، معتقدين أن الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة، واعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالألوهية، فأفردوه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء ورغبة وخشوع وخشية وغير ذلك، وعملوا بالقاعدة الشرعية في الولاء والبراء بأن سمعوا وأطاعوا لمن ولاه الله أمرهم في غير معصية الله، وإن جار وإن ظلم، وإن أخذ المال وضرب الظهر، ما دام مقيما للصلاة ولم يقترف كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، ولا يخرجون على إمام لا بالفكر ولا بالكلام ولا بالسيف، ويرون الصلاة خلفه والجهاد تحت رايته. قال الإمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، والواجب طاعتهم في المعروف، أما إذا أمروا بمعصية الله سواء كان أميرا أو ملكا أو عالما أو رئيس جمهورية أو غير ذلك فلا طاعة له في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والله تعالى يقول: ولا يعصينك في معروف، إلى أن قال رحمه الله: ومعلوم أن ما يحصل من ولاة الأمر المسلمين من الخير والهدى والمنفعة العظيمة من إقامة الحدود ونصر الحق ونصر المظلوم، حل المشاكل والعناية بأسباب الأمن، والأخذ على يد السفيه والظالم، إلى غير هذا من المصالح العظيمة. وليس الحاكم معصوما، إنما العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله، فالواجب على جميع المسلمين التعاون مع هذه الدولة في كل خير، وهكذا من يقوم بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام. وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد وأمن الله بها البلاد وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله، وليست معصومة وليست كاملة، كل فيه نقص، فالواجب التعاون معها على إكمال النقص وعلى إزالة النقص وسد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق. فالواجب الحذر مما يدعو إليه شياطين الإنس والجن، والتواصي بكل أسباب الأمن وبكل أسباب الخير والهدى، والتواصي بالتعاون مع ولاة الأمر في كل خير، هذا هو الواجب، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا ما أردت الاستشهاد به باختصار من كلام الإمام ابن باز على أصل السلف في باب الولاء والبراء. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد رحمه الله في وصف الفرقة الناجية المنصورة: واعتقدوا وجوب البغض للكفار المليين والمشركين الخرافيين ممن ينتمون إلى الإسلام ويدعون أصحاب الأضرحة ويفزعون إليهم في الشدائد، معتقدين فيهم القدرة على إزالة الشدة وفك الكربة وإعطاء المطلوب، واعتقدوا أيضا أن من اعتقد أنهم باقون على شريعة الإسلام، يعني الذين يعظمون الأضرحة ويذهبون إليه، من اعتقد أنهم باقون على شريعة الإسلام مع هذه العقيدة الفاسدة فهو كافر مثله، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. واعتقدوا وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الواجب على المسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأنه لا عصمة لأحد سواه، ولا يعارض قوله بقول أحد، ولا حكمه بحكم أحد، وأنه لا سبيل إلى الجنة إلا عن طريقه، وأنه لا يقبل الله من أحد عملا إلا أن يكون على شرعه صلى الله عليه وسلم. خاتم الرسل فلا نبي بعده، وأنه صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورود في الآخرة، وأن له معجزات عظمى وأعظمها معجزة القرآن. واعتقدوا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر، ويكلمونه ويكلمه، وأنه لا تخليد في النار على صاحب الكبير إذا مات على الإسلام وهو من أهل التوحيد، وأن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، تحت المشيئة الإلهية، منهم من يعفو الله عنه بدون عذاب، ومنهم من يعذب في النار وقتا من الزمن ثم يخرجه الله منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين ثم يدخل الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر من أهل التوحيد. واعتقدوا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشر المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم من أسلم قبل الفتح وهاجر ثم من أسلم بعد الفتح، ويتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون فيهم ولا في غيرهم ولا في أحد منهم العصمة، بل يعتقدون أن فيهم المطيع والعاصي والبر والفاجر، شأنهم شأن غيرهم، إلا أن المطيعين لهم حق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام، وأن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وهم الغرباء، وهم النزع من القبائل، وإنما سموا غرباء لقلتهم ومخالفتهم لما عليه أهل زمانهم ومكانهم من الفساد والشر واتباعهم للشرع في وسط الجموع الفاسدة. والحق أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، وهم الغرباء، وهم النزع من القبائل، وأن هذه أوصاف لفئة واحدة هم أهل الحديث. ومن اعتقد عقيدته، وهي العقيدة التي ذكرت منها شيئا على سبيل الإجمال، وهي مبسوطة في الكتب المخصصة لها، وهم متبع الآثار كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة الهدى، فروى الحاكم في معرفة الحديث عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن معنى هذا الحديث: لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قال أبو عبد الله: وفي مثل هذا قيل: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. وقد تبين من هذا أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس والنزاع من القبائل هم أهل الحديث، وهم حملة السنن المكتفون للآثار، العاملون بها، الذابون عنها، المجاهدون في سبيل تعلمها ونشرها ليلا ونهارا، سرا وجهارا، قولا وفعلا. ومن اتبعهم على عقيدتهم وسلك سبيلهم في العقيدة والعمل فهو منهم، وسبيله سبيله وإن كان دونهم في الرتبة. فكن منهم يا عبد الله تنجو وتسعد وتنال في الجنة أحسن مقعد، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. انتهى كلام شيخنا رحمه الله. فقد أحسن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يدفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع من المخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين من قوم آثروا قطع المفاوز والكفار على التنعم في الدمن والأوطار، وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم بالأخبار. وساق إسناده إلى حفص إلى غياث أنه إلى ابن غياث إلى حفص بن غياث أنه قيل له: فلا تنظروا إلى أهل الحديث ما هم فيه، قال هم خير أهل الدنيا. وإلى أبي بكر بن عياش أنه قال: إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس. أيها الأخوة، هذه إشارات إلماحات إلى بعض النصوص والآثار الدالة على التمسك، على فضل التمسك بالكتاب والسنة. ومن آثار هذه القاعدة المتينة في ديننا الإسلامي، لها ثمار. من تلك الثمار، من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة، الأمن التام والاهتداء التام. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين آمنوا واتبعوا ما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، لهم الأمن والسلام وهم موفقون، وفقهم ربهم لطريق الهداية. ثانيا، من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة سلامة المنهج من التذبذب والانهيار، والوقاية من الغلو والتطرف والانتحار، ولزوم سيرة السلف الصالح الأخيار. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثالثا، من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة البراءة من النفاق الاعتقادي والعمل، لأن من استضاء بنور الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح عاش بخير ومات على خير، وسيكون حاله إن شاء الله إلى خير. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. رابعا، انتظام السبيل الأقوم في الدعوة إلى الله، فلا غلو ولا تشدد ولا جفاء ولا إهمال، بل على ضوء قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة الرضا بقضاء الله وقدر من خير أو شر، فيشكر الله في السراء ويحمده في الضراء. فعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، فهو دائما متسلح بالصبر الجميل الذي لا جزع فيه ولا تسخط ولا حسد لأحد على ما أعطاه الله من فضل. سادسا، من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة الاجتهاد في إصلاح النفس بالعلم النافع والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عملا بقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وطامعا في أن يكون ممن قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة الاهتمام في تطبيق مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان بأركانها الواردة في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والتي دل عليها قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودل عليها قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل. وهاتان الآيتان وإن كانت دلالتهما على جمل من أركان الإيمان، فإن ذلك يتضمن أركان الإسلام أيضا، لما ذكر العلماء من أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اتحد، يعني إذا ذكر واحد منهما شمل الآخر، إذ لا يمكن لأحد أن يكون مؤمنا حتى يكون مسلما. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالوا: وإذا اجتمع افترق، يعني إذا ذكر في موطن واحد افترق، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بأعمال القلوب. ثامنا من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة القيام بواجب السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تاسعا من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة تطبيق مفهوم البيع وعدم الخروج على ولي الأمر، لما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيب، وتأسيا بالصحابة رضوان الله عليه، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. عاشرا من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني الخوارج وأهل الأهواء الضالة الحزبيون، هم ممن ينتمون إلى الإسلام ويتكلمون باللغة العربية ولو من حفاظ القرآن والعياذ بالله. من الذي قتل علي بن أبي طالب؟ عبد الرحمن بن ملجم حافظ للقرآن لكنه خارجي. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بالظواهر، حتى يختبر الإنسان، حتى يختبر من يظهر له منه الخير ليعرف مدخله ومخرجه وعقيدته ومذهبه ومنهجه. النبي صلى الله عليه وسلم يجيب حذيفة رضي الله عنه بهذه الإجابة، قال: نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا هو الشاهد. إذا حصلت الفتن وأظلمت الأرض بالأهل الأهواء، وجب على العاقل أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وهي وصية لجميع الأمة، ولا سيما إذا ظهرت أسبابه. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناكب، باب علامات النبوة في الإسلام. الحادي عشر من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة الإنكار وعدم الرضا بما يحاك من المؤامرات، والتحريض على الشغب والمنادات بما يسميه الحركيون بحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة، وما ذلك إلا للإخلاص، وما ذلك إلا للإخلال بالأمن وتبديد النعم التي تعيشها بلاد الحرمين حرسها الله من كل سوء ومكروه. ثاني عشر من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة الاتصاف بما أثنى الله به عليهم في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ثالث عشر من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة البشارة لمن اعتصم بالكتاب والسنة وثبت على ذلك حتى يأتيه الموت، كما جاء في قول الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. رابع عشر من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة إكرام الله لمن اتصف به على أن يختم حياته، على أن يختم له حياته بخير، كما قال عز من قائل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن فضل الله عز وجل على بلاد الحرمين الشريفين أن اختار له ولاة أمر عقيدتهم التوحيد الخالي من الشرك، الخالي من الشركيات، ودينهم الإسلام الخالي من البدع والخرافات، ومنهجهم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الأوفياء رضوان الله عليهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حظيت هذه البلاد الطيبة المباركة بأدوار ذهبية رجالها حكام آل سعود عندما قامت الدعوة فيها إلى تجديد من دثر من عالم الدين الحنيف، قامت على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وعاضده وناصره الإمام محمد بن سعود جد الأسرة الحاكمة للمملكة العربية السعودية من آل سعود. وإن تخلل تلك الأدوار شيء من النكبات وتسلط بعض القيادات لسابق القضاء والقدر ولحكمة يعلمها الله، إلا أن العاقبة دائما للمتقين. فوفق الله لدورها الثالث رجلا مؤمنا متسلحا بالعقيدة والإيمان، وقائدا محنكا أذهل بسياسته وحنكته ملوك ورؤساء البلدان، وتفوق بفروسيته وشجاعته على الأقران. ذلكم هو الإمام العادل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. ولما تكلم في منهجه وسيرته أعداؤه وحساده ولمزوه بالوهابية، قال رحمه الله: الحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا، ونتبع كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله. وقال: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وقال أيضا: إننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال إنني أفخر لأننا سلفي محمدي على ملة إبراهيم عليه السلام، وشعار دين محمد صلى الله عليه وسلم إما حياة سعيدة وإما موتة سعيدة. وقال رحمه الله وهو يرد على أعداء السلفية: السلفية ليست وهابية، حتى إنهم يسمون مذهبنا الوهابي، بل هذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي بثها أهل الأغراض. نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، بل عقيدتنا هي عقيدة السلف التي جاءت في كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح، مبنية على توحيد الله الخالص من كل شائبة ولله الحمد. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخنا العلامة الشيخ زيد ابن محمد هادي المدخلي، وهذا قليل من كثير مقالاته: قلت فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة، نعمة الولاية الشرعية التي تترسم في سياستها الدينية والدنيوية تطبيق ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إقامة الحدود وإنصاف المظلوم وردع الظالم ورعاية الشعائر التعبدية والمحافظة على الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وتأمين السبل ورعاية الأمن الفكري والاقتصادي والصحي والاجتماعي بقدر المستطاع الذي مكنها الله به. ولا شك أن العود الواحد لا يشتعل واليد الواحدة لا تصفق، بل لا بد من حضور دور المواطن في بناء وطنه وحماية مصالحه وأمنه وحراسته من أيدي العابثين والحاسدين، لأن ولاة الأمر ورجال الأمن ليسوا شمسا شارقة على كل قرية أو محافظة من بلادنا المترامية الأطراف. وكما أن الأمن حق لكل مواطن ومقيم، فكذلك على كل مواطن ومقيم واجب تجاه الأمن. أيها الإخوة الفضلاء، إننا في هذه البلاد مستهدفون في عقيدتنا، مستهدفون في ديننا، مستهدفون في خيرات بلادنا، مستهدفون في لحمتنا الوطنية. عدونا القريب أخطر علينا من العدو البعيد، وعدم سبر الأحوال ومعرفة كيد الأنذال يضع الحليمة في وبال، والثقة الزائدة في من عرفوا بالغدر والخيانة وإحسان الظن بأعداء الدين والوطن تضيع للحزم في محله وإهمال لواجب الأمانة. فلا بد من العناية بتربية الأجيال على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والولاء والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. وذكر محاسن ولاة الأمور للناشئة يشب على محبة ولاة أمره وإحسان الظن بهم والكف عن ذكر مثالبهم في المجامع والمجالس والخطب، لأن ذلك يبغض ولاة الأمر إلى العام وينزع الثقة منهم. وكذلك العلماء يجب ربط الشباب بهم ليفقهوهم بأمور دينهم ومنهج سلفهم الصالح، وليبين لهم واجب السمع والطاعة ولزوم جماعة المسلمين، ويحذروه من أصحاب الفكر الضال الذين يغسلون أدمغتهم ويحولوهم إلى خوارج وثوار يقتلون آباءهم وأمهاتهم ويكفرون مجتمعاتهم ويستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم. لا بد من رعاية هذه الواجبات، وهي واجبة بالدرجة الأولى على الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والأئمة وخطباء الجوامع وعقلاء المجتمع، كل فيما يخصه وكل بما يقدر عليه، قبل أن نعض أصابع الندم على التفريط ونكون كمن أهملوا سفينة نجاتهم فراحوا شذر مذر وصاروا خبرا بعد أثر. فلنحافظ على موروث بلادنا الأمني الذي ضحى من أجل إرسائه رجال بأموالهم وأوقاتهم ودمائهم، حتى نكون خير وارث لخير مورث. ولنعلم أيها الأحبة أن الدعاء لولي الأمر من هدي السلف الصالح، ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ يعني نقاطعهم ونعاديهم. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب خيار الأئمة وشراره، وأن الدعاء على ولي الأمر من سمات أهل البدع. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن تلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن تأخذ بناصيته للبر والتقوى. ووفق اللهم ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبارك في جهودهما لخدمة الإسلام والمسلمين. اللهم وفق سمو معيد منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، حفظهم الله وبارك في جهودهما لخدمة المنطقة، ولا سيما في مجال الدعوة وحث الدعاة على تقديم النافع والمفيد، ولا سيما في مجال الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف. اللهم وفق علماءنا لحماية العقيدة والسنة والمنهج. اللهم وفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على ما يليه الدعوة من توجيهات سديدة ومتابعة البرامج الدعوية، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على الدعوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، وعلى رأس مدير عام فرع الوزارة فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وفضيلة نائب المدير العام الشيخ موسى الخبراني، وفضيلة مدير الدعوة بالفرع الشيخ محمد الفرجي، وجميع منسوب الفرع، وكذلك من ساهم واجتهد في تنسيق لقائنا بكم أيها الأحبة في هذا المكان. نسأل الله جل وعلا أن لا يحرم الجميع من الأجر، وأن يثيبنا وإياكم ثواب الجلوس في بيت الله جل وعلا، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه كلمات في هذا اللقاء المبارك، في هذه الليلة المباركة، في هذا المكان المبارك، في بيت من بيوت الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، التحدث إلى هذه الوجوه الطيبة في موضوع من أهم المواضيع، وهو التمسك بالكتاب والسنة. وأقول وبالله التوفيق، قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وروى الحافظ الطبري بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله وحبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وقوله: ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. ويسخط لكم ثلاثة قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد ضمنت لهم العصمة من الخطأ عند اتفاقهم، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، فقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كانوا، هم الذين من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فنسأل الله أن يجعلنا من الفرقة الناجية بمنه وكرمه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليه. الشأن، كل الشأن هو التمسك بدين الله والثبات عليه. وروى مسلم في صحيحه والنسائي عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال أبو العالي: أخلصوا له الدين والعمل. وجاء في حديث البراء رضي الله عنه أن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب تعمره، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وقال كثير من السلف: إن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وعلى ذلك دلت الأدلة، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي صحيح البخاري من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا. قال فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. مثلوا كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجيب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. وفيه أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، يعني مضوا في أول الليل فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم اجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. قال رحمه الله: وهذه الآيات والأحاديث نذر لمن عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمتكلم هو شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي الذي شرح هذه النصوص. قال رحمه الله: وبشائر لمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن البشائر حديث: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. ومنها أيضا حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي لفظ ابن ماجه: إلى يوم الغرباء قال النزاع من القبائل، يعني تجد الجماعة في المجلس أو في الدرس أو في المسجد ليسوا من قبيلة واحدة بل من قبائل بل من شعوب، جمعهم الإسلام وجمعهم عقيدة التوحيد. والمراد بهم من هداهم الله إلى الطريق الحق والصراط السوي، وهي العقيدة السلفية الصحيحة. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وأخرج أبو داود والترمذي من طريق أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، ودع العوام فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيها مثل قبض على جمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا من يعملون مثل عمله. في لفظ الترمذي فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه، وفي لفظ قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم، قال بل أجر 50 رجلا منكم. وهذه فضيلة عظيم لمن عمل بالسنة واستقام على الشرع الحنيف في آخر الزمان. فمما سبق ذكره من النصوص الدالة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة يتبين لنا معنى الاعتصام. ومن ذلك أيضا تستنبط الفوائد التي يتحقق من خلالها الفضائل والثمرات لهذا المطلب العظيم الذي بيّنه شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال، حيث قال: وقد تبين من هذه النصوص فضيلة المتمسك بالسنة الذي قال ربي الله ثم استقام، أي ثبت ووقف. ولكن منهم من هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فاستحقوا هذا الثناء العاطل من نبي الهدى الذي جاء يتخطى الزمن فرفعهم فوق هام الثريا، وإن كانوا أصحاب فقر وعوز وحاجة وضعف. ومن هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ وما هو ظهورهم على الناس وغلبتهم لهم؟ ما نوع هذه الغلبة وهذا الظهور؟ وأنه لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. إن أصحاب هذه البشارات والمعنيين بها هم أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة الذين اعتقدوا ما اعتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد، الذين اعتقدوا ما اعتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الذي لا يشوبه شرك، والإيمان الذي لا يشوبه شك، والسير على السنة التي لا يشوبها بدعة، الذين اعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالكمالات التي لا يشارك فيها أحد، لا في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا، فأثبتوها إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بها وكما وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، معتقدين أن الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. واعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالألوهية، فأفردوه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء ورغبة وخشوع وخشية وغير ذلك، وعملوا بالقاعدة الشرعية في الولاء والبراء بأن سمعوا وأطاعوا لمن ولاه الله أمرهم في غير معصية الله، وإن جار وإن ظلم وإن أخذ المال وضرب الظهر ما دام مقيما للصلاة ولم يقترف كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، ولا يخرجون على إمام لا بالفكر ولا بالكلام ولا بالسيف، ويرون الصلاة خلفه والجهاد تحت رايته. قال الإمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، والواجب طاعتهم في المعروف. أما إذا أمروا بمعصية الله سواء كان أميرا أو ملكا أو عالما أو رئيس جمهورية أو غير ذلك فلا طاعة له في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والله تعالى يقول: ولا يعصينك في معروف، إلى أن قال رحمه الله: ومعلوم أن ما يحصل من ولاة الأمر المسلمين من الخير والهدى والمنفع العظيمة من إقامة الحدود ونصر الحق ونصر المظلوم، حل المشاكل، والعناية بأسباب الأمن، والأخذ على يد السفيه والظالم، إلى غير هذه من إلى غير هذا من المصالح العظيمة. وليس الحاكم معصوما، إنما العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله. فالواجب على جميع المسلمين التعاون مع هذه الدولة في كل خير، وهكذا من يقوم بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام. وهذه الدولة السعودية دولة مباركة، نصر الله بها الحق، ونصر بها الدين، وجمع بها الكلمة، وقضى بها على أسباب الفساد، وأمن الله بها البلاد، وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله. وليست معصومة، وليست كاملة، كل فيه نقص، فالواجب التعامل معها، التعاون معها، فالواجب التعاون معها على إكمال النقص، وعلى إزالة النقص، وسد الخلل بالتناصح والتواصل، والتواصي بالحق. فالواجب مما يدعو إليه، فالواجب الحذر مما يدعو إليه شياطين الإنس والجن، والتواصي بكل أسباب الأمن وبكل أسباب الخير والهدى، والتواصي بالتعاون مع ولاة الأمر في كل خير. هذا هو الواجب، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا ما أردت الاستشهاد به باختصار من كلام الإمام ابن باز على أصل السلف في باب الولاء والبراء. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد رحمه الله في وصف الفرقة الناجية المنصورة: واعتقدوا وجوب البغض للكفار المليين والمشركين الخرافيين ممن ينتمون إلى الإسلام ويدعون أصحاب الأضرحة ويفزعون إليهم في الشدائد، معتقدين فيهم القدرة على إزالة الشدة وفك الكربة وإعطاء المطلوب. واعتقدوا أيضا أن من اعتقد أنهم باقون على شريعة الإسلام، يعني الذين يعظمون الأضرحة ويذهبون إليه، من اعتقد أنهم باقون على شريعة الإسلام مع هذه العقيدة الفاسدة فهو كافر مثله، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. واعتقدوا وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الواجب على المسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأنه لا عصمة لأحد سواه، ولا يعارض قوله بقول أحد، ولا حكمه بحكم أحد، وأنه لا سبيل إلى الجنة إلا عن طريقه، وأنه لا يقبل الله من أحد عملا إلا أن يكون على شرعه صلى الله عليه وسلم. خاتم الرسل فلا نبي بعده، وأنه صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورود في الآخرة، وأن له معجزات عظمى وأعظمها معجزة القرآن. واعتقدوا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر، ويكلمونه ويكلمه، وأنه لا تخليد في النار على صاحب الكبيرة إذا مات على الإسلام وهو من أهل التوحيد، وأن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، تحت المشيئة الإلهية، منهم من يعفو الله عنه بدون عذاب، ومنهم من يعذب في النار وقتا من الزمن ثم يخرجه الله منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين ثم يدخل الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر من أهل التوحيد. واعتقدوا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح وهاجر، ثم من أسلم بعد الفتح، ويتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون فيهم ولا في غيرهم ولا في أحد منهم العصمة، بل يعتقدون أن فيهم المطيع والعاصي والبر والفاجر، شأنهم شأن غيرهم، إلا أن المطيعين لهم حق الكرامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام، وأن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وهم الغرباء، وهم النزع من القبائل، وإنما سموا غرباء لقلتهم ومخالفتهم لما عليه أهل زمانهم ومكانهم من الفساد والشر واتباعهم للشرع في وسط الجموع الفاسدة. والحق أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، وهم الغرباء، وهم النزع من القبائل، وأن هذه أوصاف لفئة واحدة هم أهل الحديث ومن اعتقد عقيدته، وهي العقيدة التي ذكرت منها شيئا على سبيل الإجمال، وهي مبسوطة في الكتب المخصصة لها، وهم متبع الآثار كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة الهدى. فروى الحاكم في معرفة الحديث عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن معنى هذا الحديث: لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قال أبو عبد الله: وفي مثل هذا قيل: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. وقد تبين من هذا أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس والنزاع من القبائل هم أهل الحديث، وهم حملة السنن المكتفون للآثار، العاملون بها، الذابون عنها، المجاهدون في سبيل تعلمها ونشرها ليلا ونهارا، سرا وجهارا، قولا وفعلا. ومن اتبعهم على عقيدتهم وسلك سبيلهم في العقيدة والعمل فهو منهم، وسبيله سبيله، وإن كان دونهم في الرتبة، فكن منهم يا عبد الله تنجو وتسعد وتنال في الجنة أحسن مقعد، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. انتهى كلام شيخنا رحمه الله. فقد أحسن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يدفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع من المخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين، من قوم آثروا قطع المفاوز والكفار على التنعم في الدمن والأوطار وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم بالأخبار. وساق إسناده إلى حفص إلى غياث أنه إلى ابن غياث إلى حفص بن غياث أنه قيل له: ولا تنظروا إلى أهل الحديث ما هم فيه، قال: هم خير أهل الدنيا. وإلى أبي بكر بن عياش أنه قال: إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس. أيها الإخوة، هذه إشارات إلماحات إلى بعض النصوص والآثار الدالة على التمسك، على فضل التمسك بالكتاب والسنة. ومن آثار هذه القاعدة المتينة في ديننا الإسلامي، لها ثمار، من تلك الثمار من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة الأمن التام والاهتداء التام. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين آمنوا واتبعوا ما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن والسلام وهم موفقون، وفقهم ربهم لطريق الهداية. ثانيا، من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة سلامة المنهج من التذبذب والانهيار، والوقاية من الغلو والتطرف والانتحار، ولزوم سيرة السلف الصالح الأخيار. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثالثا من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة البراءة من النفاق الاعتقادي والعمل، لأن من استضاء بنور الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح عاش بخير ومات على خير، وسيكون حاله إن شاء الله إلى خير. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. رابعا: انتظام السبيل الأقوم في الدعوة إلى الله، فلا غلو ولا تشدد ولا جفاء ولا إهمال، بل على ضوء قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة الرضا بقضاء الله وقدره من خير أو شر، فيشكر الله في السراء ويحمده في الضراء. فعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، فهو دائما متسلح بالصبر الجميل الذي لا جزع فيه ولا تسخط ولا حسد لأحد على ما أعطاه الله من فضل. سادسا: من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة الاجتهاد في إصلاح النفس بالعلم النافع والعمل الصالح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عملا بقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وطامعا في أن يكون ممن قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة الاهتمام في تطبيق مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان بأركانها الواردة في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والتي دل عليها قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودل عليها قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل. وهاتان الآيتان وإن كانت دلالتهما على جمل من أركان الإيمان فإن ذلك يتضمن أركان الإسلام أيضا، لما ذكر العلماء من أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اتحد، يعني إذا ذكر واحد منهما شمل الآخر، إذ لا يمكن لأحد أن يكون مؤمنا حتى يكون مسلما. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالوا: وإذا اجتمع افترق، يعني إذا ذكر في موطن واحد افترق، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بأعمال القلوب. ثامنا من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة القيام بواجب السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تاسعا من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة تطبيق مفهوم البيع وعدم الخروج على ولي الأمر، لما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيب، وتأسيا بالصحابة رضوان الله عليه. كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. عاشرا من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني الخوارج وأهل الأهواء الضالة الحزبيون، هم ممن ينتمون إلى الإسلام ويتكلمون باللغة العربية، ولو من حفاظ القرآن والعياذ بالله. من الذي قتل علي بن أبي طالب؟ عبد الرحمن بن ملجم حافظ للقرآن لكنه خارجي. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بالظواهر، حتى يختبر الإنسان، حتى يختبر من يظهر له منه الخير، ليعرف مدخله ومخرجه وعقيدته ومذهبه ومنهجه. النبي صلى الله عليه وسلم يجيب حذيفة رضي الله عنه يعني الإجابة، قال: نعم، هم من جلدة ويتكلمون بألسنة. قال رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا هو الشاهد، إذا حصلت الفتن وأظلمت الأرض بالأهل الأهواء، وجب على العاقل أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وهي وصية لجميع الأمة، ولا سيما إذا ظهرت أسبابه. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة الإمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناكب باب علامات النبوة في الإسلام. الحادي عشر من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة الإنكار وعدم الرضا بما يحاك من المؤامرات، والتحريض على الشغب والمنادات بما يسميه الحركيون بحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة، وما ذلك إلا للإخلاص، وما ذلك إلا للإخلال بالأمن وتبديد النعم التي تعيشها بلاد الحرمين حرسها الله من كل سوء ومكروه. ثاني عشر من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة الاتصاف بما أثنى الله به عليهم في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ثالث عشر من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة البشارة لمن اعتصم بالكتاب والسنة وثبت على ذلك حتى يأتيه الموت، كما جاء في قول الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. رابع عشر من ثمرات الاعتصام بالكتاب والسنة إكرام الله لمن اتصف به على أن يختم حياته على أن يختم له حياته بخير، كما قال عز من قائل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن فضل الله عز وجل على بلاد الحرمين الشريفين أن اختار له ولاة أمر عقيدتهم التوحيد الخالي من الشرك الخالي من الشركيات، ودينهم الإسلام الخالي من البدع والخرافات، ومنهجهم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الأوفياء رضوان الله عليهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حظيت هذه البلاد الطيبة المباركة بأدوار ذهبية رجال وحكام آل سعود عندما قامت الدعوة فيها إلى تجديد من دثر من عالم الدين الحنيف، قامت على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وعاضده وناصره الإمام محمد بن سعود جد الأسرة الحاكمة للمملكة العربية السعودية من آل سعود. وإن تخلل تلك الأدوار شيء من النكبات وتسلط بعض القيادات لسابق القضاء والقدر ولحكمة يعلمها الله، إلا أن العاقبة دائما للمتقين. فوفق الله لدورها الثالث رجلا مؤمنا متسلحا بالعقيدة والإيمان وقائدا محنكا أذهل بسياسته وحنكته ملوك ورؤساء البلدان، وتفوق بفروسيته وشجاعته على الأقران. ذلكم هو الإمام العادل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. ولما تكلم في منهجه وسيرته أعداؤه وحساده ولمزوه بالوهابية قال رحمه الله: الحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله. وقال: إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وقال أيضا: إننا سلفيون محافظون على ديننا نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: إنني أفخر لأننا سلفي محمدي على ملة إبراهيم عليه السلام، وشعاري دين محمد صلى الله عليه وسلم، إما حياة سعيدة وإما موتة سعيدة. وقال رحمه الله وهو يرد على أعداء السلفية: السلفية ليست وهابية حتى إنهم يسمون مذهبنا الوهابي، بل هذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي بثها أهل الأغراض. نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، بل عقيدتنا هي عقيدة السلف التي جاءت في كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، مبنية على توحيد الله الخالص من كل شائبة ولله الحمد. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخنا العلامة الشيخ زيد ابن محمد هادي المدخلي، وهذا قليل من كثير مقالاتي: قلت فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة، نعمة الولاية الشرعية التي تترسم في سياستها الدينية والدنيوية تطبيق ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إقامة الحدود وإنصاف المظلوم وردع الظالم ورعاية الشعائر التعبدية والمحافظة على الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وتأمين السبل ورعاية الأمن الفكري والاقتصادي والصحي والاجتماعي بقدر المستطاع الذي مكنها الله به. ولا شك أن العود الواحد لا يشتعل واليد الواحدة لا تصفق، بل لا بد من حضور دور المواطن في بناء وطنه وحماية مصالحه وأمنه وحراسته من أيدي العابثين والحاسدين، لأن ولاة الأمر ورجال الأمن ليسوا شمسا شارقة على كل قرية أو محافظة من بلادنا المترامية الأطراف. وكما أن الأمن حق لكل مواطن مقيم، فكذلك على كل مواطن مقيم واجب تجاه الأمن. أيها الإخوة الفضلاء، إننا في هذه البلاد مستهدفون في عقيدتنا، مستهدفون في ديننا، مستهدفون في خيرات بلادنا، مستهدفون في لحمتنا الوطنية. عدونا القريب أخطر علينا من العدو البعيد، وعدم سبر الأحوال ومعرفة كيد الأنذال يضع الحليم في وبال، والثقة الزائدة في من عرفوا بالغدر والخيانة وإحسان الظن بأعداء الدين والوطن تضييع للحزم في محله وإهمال لواجب الأمانة. فلا بد من العناية بتربية الأجيال على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والولاء والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. وذكر محاسن ولاة الأمور للناشئة يشب على محبة ولاة أمره وإحسان الظن بهم والكف عن ذكر مثالبهم في المجامع والمجالس والخطب، لأن ذلك يبغض ولاة الأمر إلى العام وينزع الثقة منهم. وكذلك العلماء يجب ربط الشباب بهم ليفقهوهم بأمور دينهم ومنهج سلفهم الصالح، وليبين لهم واجب السمع والطاعة ولزوم جماعة المسلمين، ويحذروا من أصحاب الفكر الضال الذين يغسلون أدمغتهم ويحولوهم إلى خوارج وثوار يقتلون آباءهم وأمهاتهم ويكفرون مجتمعاتهم ويستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم. لا بد من رعاية هذه الواجبات، وهي واجبة بالدرجة الأولى على الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والأئمة وخطباء الجوامع وعقلاء المجتمع، كل فيما يخصه وكل بما يقدر عليه، قبل أن نعض أصابع الندم على التفريط ونكون كمن أهملوا سفينة نجاتهم فراحوا شذر مذر وصاروا خبرا بعد أثر. فلنحافظ على موروث بلادنا الأمني الذي ضحى من أجل إرسائه رجال بأموالهم وأوقاتهم ودمائهم، حتى نكون خير وارث لخير مورث. ولنعلم أيها الأحبة أن الدعاء لولي الأمر من هدي السلف الصالح، ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ يعني نقاطعهم ونعاديهم. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشراره. وأن الدعاء على ولي الأمر من سمات أهل البدع. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن تلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن تأخذ بناصيته للبر والتقوى. ووفق اللهم ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبارك في جهودهما لخدمة الإسلام والمسلمين. اللهم وفق سمو معيد منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، حفظهم الله وبارك في جهودهما لخدمة المنطقة، ولا سيما في مجال الدعوة وحث الدعاة على تقديم النافع والمفيد، ولا سيما في مجال الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف. اللهم وفق علماءنا لحماية العقيدة والسنة والمنهج. اللهم وفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على ما يليه الدعوة من توجيهات سديدة ومتابعة البرامج الدعوية، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على الدعوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان وعلى رأس مدير عام فرع الوزارة فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وفضيلة نائب المدير العام الشيخ موسى الخبراني وفضيلة مدير الدعوة بالفرع الشيخ محمد الفرجي وجميع منسوب الفرع وكذلك من ساهم واجتهد في تنسيق لقائنا بكم أيها الأحبة في هذا المكان. نسأل الله جل وعلا أن لا يحرم الجميع من الأجر وأن يثيبنا وإياكم ثواب الجلوس في بيت الله جل وعلا، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.